أسد على الباغي كأسد الغابي، خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث مع حضراتكم في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما كررت لحضراتكم مرارا، نحن ما أحوجنا في هذه الآونة أن نتحدث عن أعلام الأمة، وعلى رأس هؤلاء الأعلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أولا، لأننا نعيش في عصر غابت فيه القدوة، وأصبح هناك من يصدر القدوات التافهة للناس على أنها القدوة، فيقدم لشبابنا الممثلون والمطربون واللاعبون وغير ذلك من هؤلاء الرويبضة على أنهم قدوة للأمة. وللأسف الشديد، يعني تغييب الوعي لدى الناس وتسطيح العقول اللي شغال ليل نهار في مجتمعات المسلمين عبر الوسائل الثلاثة المعروفة، وسائل الإعلام من ناحية، ووسائل التعليم من ناحية ثانية، والثقافة من ناحية ثالثة. هذا الغول الثلاثي البغيض الذي يعمل ليل نهار على ضرب ثوابت الأمة وتمييع قضاياها، وعلى رأسها قضية الدين، قضية الإسلام، وهو أيضا يعمل على ضرب الثوابت في باب القدوة لشباب الأمة، فيستبدل القدوة الحسنة التي يأتي على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم يأتي على رأسها أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعلام من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء والدعاة والمفكرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ليستبدل هؤلاء الأعلام وهذه القدوة الصالحة بهؤلاء الرويبضة الذين يعني يلمعون في الليل والنهار عبر هذه الوسائل الثلاثة، أو يتبوؤون في الحقيقة مواقع الصدارة في هذه الوسائل الثلاثة، في الإعلام من ناحية والتعليم من ناحية ثانية والثقافة من ناحية ثالثة. وكل هذا قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن عندنا حس عال متأهلين متأهبين للتعامل مع هذا الواقع البغيض الذي ينتشر في كثير من مجتمعات المسلمين، لأننا سمعنا به قبل 14 قرنا من الزمان على لسان الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. وقد ورد الحديث، وجميعكم يحفظ هذا الحديث ولله الحمد والمنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، سبحان الله، ويكذب فيها الصادق، سبحان الله. تخيل، تخيلي أختي المسلمة، سنوات مش ساعات، إنما هي سنوات، يعني هي فتنة يعني تأتي على أنفاس الأمة مش يوم ولا اثنين وتنصرف أو تنكشف، إنما قال عليه الصلاة والسلام سنوات، عشان يكون عندنا نوع من التأهب النفسي أن نتعامل مع هذا الواقع البغيض، لا على أنه غدا هيتغير أو في يوم وليلة، أبدا، إنما هي فتنة تعم الناس سنوات. أعراض هذه الفتنة، مظاهر هذه الفتنة عجيبة، خلاف المنطق تماما، خلاف المعهود تماما عند جميع العقلاء. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. واحدة من هؤلاء أو من هذين العرضين تكفي، تكفي أن تجعل الحليم حيران، تكفي أن تذهب بلب العاقل الرشيد. تخيل، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، هذه وحدها كارثة تجعل الحليم حيران. لكن دي مش لوحدة، إنما في بلية أخرى لا تقل كارثية عنها، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ويريت على كده وبس، ده لسه في كارثة أخرى لا تقل فداحة عن هاتين الكارثتين. وانت مستني ايه؟ ولا حضرتك مستنية ايه؟ لما نعيش سنوات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، احنا عايزين ايه من هذا الواقع المؤلم حتى نعيش هذه البلية الثانية، وهي أن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمين. لكن تأتينا الكارثة الثالثة أو الفتنة الثالثة، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وينطق فيها الرويبضة. ينطق فيها الرويبضة يعني يصبح أصحاب الصوت العالي ممكنين في الوسائل التي تشكل الرأي العام، ممكنين وممولين عبر الوسائل ذات التأثير في الناس، الإعلام والتعليم والثقافة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ويتكلم فيها الرويبضة. الصحابة سألوا: وما الرويبضة يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
الرجل التافه نتاج الواقع اللي يصدق فيه الكاذب وكذب فيه الصادق. الرويبضة اللي هو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة نتاج الواقع الذي اؤتمن فيه الخائن وخون فيه الأمين. النتيجة الطبيعية بعد هاتين الكارثتين أنه تأتي الكارثة الثالثة. وعندك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الصحيحين حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس. ما إزاي؟ قال ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، سواء بقى كان هذا القبض قبض حقيقي ولا قبض معنوي. قبض حقيقي يعني العالم مات بالفعل، أو قبض معنوي يعني العالم لم يعد له مكان يصل من خلاله إلى الناس، لم تعد له حرية الحركة ولا الدعوة ولا ولا. فيقول عليه الصلاة والسلام ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم هيحصل فراغ. كيف يملى هذا الفراغ؟ الرويبضة على طول. فيقول ولا حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال يستفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. النتيجة الطبيعية من تفريغ ساحات المجتمعات العربية والإسلامية من ذوي الرأي والعلم والحكمة والفكر والدعوة إنه ينطق في هذه المجتمعات حينئذ الرويبضة ويتبوأ مكان التأثير في الناس وتشكيل الرأي العام كما يسمونه في علم الميديا والإعلام. وبالتالي تكون نتيجة طبيعية إذا تبوأ الرويبضة منابر التأثير على الناس تكون النتيجة إنه يضلون ويضلون. الرويبضة دول ضلال، وبالتالي نتاج الضال ضلال. يعني الضال ده لما يجي يشطح ينطح كما يقولون كالبهيمة. ليه؟ لأنه صلت جهله كله على ثوابت الدين وثوابت الأمة وعلى خلاف المنطق تماما وعلى خلاف العقل بل وعلى خلاف المصلحة العامة والأمن القومي للأمة الإسلامية. وبالطبع هيقول الواقع زي النبي ما وصفه. احنا جبنا وصفه من حديث الرويبضة وجبنا وصف تاني من حديث رؤوسا جهال، وفي وصف ثالث في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحكي النبي نفس الواقع عليه الصلاة والسلام. حذيفة يقول كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة كان له طبيعة خاصة إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب ما يكون أن يكون كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان رجلا ذكيا فقيها رضي الله عنه، فكان يسأل النبي على خلاف ما عهده الناس، فالناس عادة ما يسألون النبي عن الخير عشان يأتوا، لكن هو كان يسأل عن الشر عشان إيه؟ عشان يحذروا. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهو يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن، يعني مش خير خالص إنما خير فيه دخن. قلت ما دخنه يا رسول الله؟ ده حذيفة اللي بيسأل، أنا عايز حضرتك تسمع اللي أنت حفظه بس احنا بنتذكره فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قال حذيفة قلت ما دخنه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أئمة مضلون يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أئمة يعني أسماء لامعة، أو بمعنى أصح هي مش أسماء لامعة، أسماء ملمعة. فهذه الأسماء الملمعة طبعا لازم يجيبوا أسماء وبعدين يلمعوها حتى تكون موضع التأثير على الناس وموضع الثقة عند بعض السذج من الناس. هدانا وهداهم الله وأصلح أحوالنا وأحوالهم. هؤلاء الأسماء الملمعة بيعملوا إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يهدون بأي هدي غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أي حاجة عندهم عشر على عشر زي الفل، إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا كان أو سنة، أي حاجة عندهم ممتازة. إنما من الإسلام لا 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 لا، إيه ده إسلام إيه بتاعي ده؟ أنتوا حاجة من اتنين، يا أنتوا جايبين إسلام غير الإسلام اللي هم عارفينه، يا إما أنتوا فاهمين الإسلام غلط اللي هو إحنا. فهؤلاء يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم رويبضة تافه يتكلم في أمر العامة، هم جهال يستفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، هم زي النبي ما قال عليه الصلاة والسلام أئمة مضلون يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فده وضع طبيعي أن يقول أمر الناس إلى ما يعرف بالفراغ أو ما يعرف بتسطيح العقول أو بتجريف العقول بمعنى أدق. ولكن هل هذا الوضع الذي آل إليه أمر كثير من مجتمعات المسلمين قابل للاستمرار؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوات خداعات، سنوات الله أعلم، لكن هل هذا الوضع قابل للاستمرار يعني أبديا؟ لا طبعا إطلاقا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟ لا لا لا، والله متم نوره ولو كره الكافرون، مش ممكن. هذا الدين إرادة الله عز وجل في أرضه، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام إرادة الله في أرضه، وهو عز وجل من تعهد بحفظه، وهو رسالته الخاتمة إلى جميع خلقه، وبالتالي لا يمكن أن تعدم هذه الرسالة الخاتمة مهما كان الرويبضة ومهما كان الرؤوس الجهال ومهما كان الأئمة المضلين. هؤلاء جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون أبدا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني إن هم يقومون بعملية محو الإسلام من قلوب الناس ولا من عقول الناس ولا من واقع الناس، هذا شيء مستحيل. يا إخوة، دول الاتحاد السوفيتي القديم كانت دويلات كثيرة جدا إسلامية، الإسلام ضارب في أعماق التاريخ فيها، ولما جاءت الحقبة الشيوعية السوفيتية عشرات السنين سلطت كل جهدها وإمكانتها لضرب هذا الدين ومحوه من عقول وقلوب الأجيال المتتابعة. وبعدما أسقط الله عز وجل الاتحاد السوفيتي في عهد ليونيد بريجنيف، وجاء بعده غورباتشوف، بعدما أسقط الله الاتحاد السوفيتي تفاجأ الشيوعيون وتفاجأ الروس بجمهوريات القوقاز إسلامية، وتفاجأوا أن الإسلام فيها ما زال غضا طريا نديا في قلوب وعقول الأجيال المتتابعة، وتفاجأوا أنه رغم المليارات التي أنفقت والجهود التي بذلت والمؤامرات التي حبكت والخطط التي تتابعت، النتيجة بعد هذا كله وجدوا الإسلام ما زال حيا في قلوب وعقول الشعوب في هذه الدول التي كانت تحت وطأة الشيوعية عشرات السنين. ليه؟ لأن الإسلام إرادة الله في خلقه ونور الله في أرضه، وهو من تعهد بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالتالي لئن اجتمعت الإنس والجن رويضضة ولا رؤوس جهال ولا أئمة مضلون، لو اجتمع هؤلاء جميعا فإنهم لا يستطيعوا أن يقوموا بعملية تجريف الإسلام من قلوب وعقول أبناء المسلمين. ممكن يستطيعوا التشويش، لكن هذا تشويش عارض عند أقوام أو فئام من أبناء المسلمين المستغربين أصلا، يعني تهميش تشويش عقول أصلا مشوشة. إنما محو الإسلام وتجريفه من عقول وقلوب الأجيال المسلمة عبر مجتمعات المسلمين، هذا شيء غير وارد في الحسبان بالمرة، هذا شيء مستحيل. فلأجل هذا يا إخوة، نحن ما زلنا نقدم لأبنائنا وبناتنا القدوة الصحيحة الحقيقية، سيرة أعلام الأمة بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا بأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وعلى رأسهم هذا الحبر الصديق رضي الله عنه. تكلمنا كثيرا في أبي بكر الخليفة، وتكلمنا في أبرز إنجازات الصديق رضي الله عنه. وكما قدمت لحضراتكم، فترة خلافة الصديق كانت قصيرة للغاية، يعني هو لم يحكم البلاد 30 سنة كما حكم غيره، ولا أكثر من 30 سنة كما حكم غيره. احنا عندنا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الملوك والرؤساء ربما يحكمون في بلاد المسلمين 30 سنة أو تزيد و40 سنة، لكن الصديق رضي الله عنه كانت فترة الخلافة سنتين وبضعة أيام، بضعة أسابيع حاجة زي. ومع ذلك هذه الفترة الوجيزة كان سجل الإنجازات فيها يساوي قرنا من الزمان عند آخرين، قرن من الزمان. لكن كل شيء له بداية بالطبع سيكون له نهاية، ونحن الآن أوشكنا مع أبي بكر على نهايته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في أواخر أيام الصديق رضي الله عنه اغتسل رضي الله عنه في يوم بارد، هو طبعا رجل مسن كبير في السن، فكان نتيجة هذا الاغتسال في اليوم البارد، ولم يكن طبعا أبو بكر يعيش حياة الأبهة كما يعيش الملوك والرؤساء والأمراء، إنما كان يعيش حياة بسيطة جدا وحياة بدائية جدا كما يعيش بقية الرعية. فالراعي في الأمة واحد من المواطنين، واحد من الشعب، واحد من المسلمين لكن بدرجة رئيس مثلا أو أمير أو ملك، إنما مش كده، فيش فوقية ولا سيادية في الإسلام، ما فيش الكلام ده. فالناس جميعا أمام شرع الله عز وجل متساوون في الحقوق والواجبات، سواء كان راعي ولا رعية، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله لم يقل رؤساءكم ولا ملوككم ولا علماءكم، ولا إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فطبعا ما فيش بقى الفيلا وما فيش القصر وما فيش السخانات لتسخين وتدفئة المياه، ما فيش الكلام ده. فاغتسل في يوم بارد فأصيب بحمى عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وبدأ المرض يشتد على أبي بكر يوما بعد يوم. وهنا أدرك الصديق أنه أوشك على مفارقة الحياة، وأنه اقترب إلى بلوغ أجله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن الصديق رجل دولة من الطراز الأول. الصديق ده ترشيح النبي عليه الصلاة والسلام، أولا هو تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين هو ترشيحه، مش احنا قلنا هو رشحه للخلافة ثم بايعه الناس؟ فده تربية النبي من ناحية، وترشيحه أيضا للخلافة من ناحية أخرى. وكمان احنا شفنا التجربة والواقع معاه عمليا، انه انجز انجازات مبهرة خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها خلافة المسلمين. وبالطبع حس الصديق رضي الله عنه وعمق فكره وبعد نظره خلاه يفكر في اجراءات في غاية الاهمية. يعني إن كان الصديق بدأ حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنجاز أمر الإمامة والخلافة ليغلق ملف الفرقة والتشرذم عن الأمة ويجمع شتاتها على قلب الرجل واحد هو الصديق رضي الله عنه، واعتبر غيرنا أو من سبقونا من العلماء والأئمة، احنا أتباعهم وتلامذتهم من العلماء والأئمة والمفكرون، اعتبروا هذا إنجاز بالغ الأهمية لأبي بكر رضي الله عنه، وهو إنجاز ملف الخلافة، لأنه كانت الدنيا تمر إلى مأزق حقيقي وتصدع في الأمة ما بين المهاجرين والأنصار، ويعني كان هذا من أبرز الإنجازات. فكأن الله عز وجل أراد لأبي بكر كما بدأ حياته بهذا الإنجاز المبهر أن يجمع شتات الأمة على قلب رجل واحد، قف من الثقة، لا قف للمكان. فأراد الله أن يختم الصديق حياته مع الأمة بحسم ملف الخلافة من بعده رضي الله عنه. فبدأ الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى يفكر في من يخلفه على الناس من بعده رضي الله عنه، ويفكر بصوت عالي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكان تفكيره بصوت عال بالطبع مع كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يتحسس مشورتهم ويسألهم حول شخص واحد تراءى له رضي الله عنه أن يكون المرشح، مش الأول، الأوحد عليه رضوان الله تعالى، ليكمل مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويكمل مسيرة الصديق رضي الله عنه. فكان كل فكر أبو بكر وذكره واستجلاء آراء الصحابة ومشورته مع الصحابة تدور حول شخص واحد هو فاروق هذه الأمة، عمر التاريخ. عمر التاريخ، عمر القيادة، عمر الإمارة، عمر الاستقامة والعدل، عمر ثاني اثنين مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالناس جميعهم يتفقوا في مشورتهم مع الصديق حول هذا الاسم الأوحد الذي رشحه أبو بكر ألا وهو عمر، إلا أن بعض هؤلاء حذر الصديق رضي الله عنه من أن كفاءة عمر ليست موضع مشورة ولا رأي ولا ثمة تحفظ على عمر إلا في شيء واحد فقط، ألا وهي شدة عمر. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يجيب عن هذه الشبهة عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال: والله لو سألني ربي تبارك وتعالى لماذا استخلفت عليهم عمر لأقولن استخلفت عليهم أجرأهم في الحق، أجرأهم في الحق. فعمر لم يكن مستبدا ولا طاغية كما يدندن بعض الرويبضة، رويبضة بمعنى الكلمة، حول عمر بن الخطاب تهكما على شخصه أو محاولة منهم لمحو ضوء الشمس المبهر في وسط ظهيرة النهار، ظنا منهم أنهم يبلغوا يوما ما كذبوا أن يمحوا شخصية عمر من سجل عظماء الدنيا، مش عظماء المسلمين فقط، عظماء الدنيا بأسرها، عظماء البشرية والتاريخ، ظنوا، لكن سيخيب الله ظنهم وسيزول هؤلاء ويذهبون إلى سلالات قمامة التاريخ، وسيبقى عمر بن الخطاب كما هو عمر فاروق هذه الأمة. فأبو بكر قال: أبدا، أنا مستعد لمساءلتكم ومناقشتكم، بل أنا مستعد لمساءلة الله عز وجل. إن سألني كيف استخلفت عليهم عمر أقول استخلفته لأنه أجرأهم وأشدهم في الحق. والأمة محتاجة حزم وشخصية قيادية من طراز عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يكمل مسيرة الأمة ومسيرة الدولة بعد الفترة التي قضاها الصديق، وهي فترة قصيرة جدا في عمر الأمم وفي عمر الرؤساء والأمراء والقادة وغيرهم. ولذلك لم يكد يختلف عليه أحد، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه، تعجبني هذه الكلمة منه، كان يقول: أفرس الناس ثلاثة. أفرس الناس يعني الأفرس من الفراسة، مش يعني اللي بيفرس، لا، اللي بيفرس ده ممكن أكون أنا، إنما أفرس يعني أذكى الناس، علم الفراسة، حدة الذكاء، وحضور البديهة أو سرعة البديهة، وذكاء الفطرة. أفرس الناس ثلاثة، من هم؟ ابن مسعود قال: صاحبة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ابنة شعيب، حين تفرست في موسى عليه السلام فذهبت إلى أبيها مسرعة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني نظرتها ثاقبة في موسى عليه السلام، أنه بالفعل أهل لأن يعتمد عليه شعيب عليه صلوات الله وسلامه، فهو القوي وهو الأمين بالفعل. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والتاني عزيز مصر، حين تفرس في يوسف عليه السلام فكانت نظرته الثاقبة التي أبداها لزوجته، قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والثالث بقى اللي هو أفرس الناس بعد هذين، بعد صاحبة موسى ابنة شعيب وعزيز مصر، قال أبو بكر رضي الله عنه. ليه يا ابن مسعود وضعت أبا بكر مع هؤلاء اللي هم أفرس الخلق؟ قال: حين تفرس أبو بكر في عمر فاستخلفه على المسلمين من بعده. يا سلام يا ابن مسعود، عليك رضوان الله تبارك وتعالى. ما أعقلك وما أبعد نظرك يا ابن مسعود وأنت صاحب المنزلة الرفيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد كبار قراء هذه الأمة وأحد كبار فقهاء هذه الأمة. فأبو بكر رسي بعد عمق تفكير وبعد رؤية ونظر ومزيد من الاستشارة للمهاجرين والأنصار على حدة على حد سواء، على طرح اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمرشح أوحد لتجرى عليه عملية الاستفتاء من الصحابة حين يقبض أبو بكر رضي الله عنه. تذكر حضراتكم أني ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن الإسلام دين ودولة، ما عندناش حاجة مما يردده الرويبضة، رويبضة العصر، أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. إزاي؟ أمال الخلافة دي إيه؟ أمال السياسة الخارجية في الأمة دي إيه؟ والسفراء واستقبال السفراء وبعث السفراء دي إيه؟ أمال الجيوش النظامية اللي أعدها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كانت الدنيا حرب عصابات سابقا دي إيه؟ أما غرفة العمليات اللي توضع للنبي صلى الله عليه وسلم داخل أرض المعركة ليباشر الإشراف والقيادة يعني عمليا في أرض المعركة، أمال دي إيه؟ أمال الدواوين اللي هي الوزارات المتخصصة اللي أنشأها عمر بن الخطاب بعد كده دي إيه؟ أمال بيت المال، الخزانة العامة، البنك المركزي، وزارة المالية اللي النبي عملها دي ايه؟ مش كل دي مكونات الدولة المعاصرة؟ مش كل دي مؤسسات الدولة كما يقولون؟ ما القضاء اللي انشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي ولى عليه شريح القاضي عليه رضوان الله تعالى دي ايه؟ وما السجون اللي اقامها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدام فيه ناس بشر، أحد مكونات الدولة شعب وأرض ونظام، الشعب موجود والأرض موجودة والنظام هو بيتأسس عبر مؤسسات. وبالتالي أبو بكر حرص على أن يحسم ملف الخلافة من بعده في أن يتبنى طرح اسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمرشح أوحد ثم يستفتى عليه الناس. مش احنا عندنا آليات الديمقراطية المعاصرة كما يقولون اللي هي ميد ان يو اس اي ولا ان جيرماني ولا الكلام اللي وارد الخارج ده المعبأ والمغلف؟ مش احنا قلنا قبل هذا ان هؤلاء اخذوا هذه المفاهيم الإسلامية التي تفعل إرادة الأمة في اختيار، في حرية اختيار من يحكمها، والطريقين معروفين، إما بالاستفتاء زي النظام اللي عمله الصديق رضي الله عنه، أو اللي اتعمل أيضا مع الصديق أن يطرح اسمه وحيد مرشح أوحد وإحنا نقول أو لا، أو اللي عمله أبو بكر مع عمر بن الخطاب، أو الطريق الثاني اللي هو الانتخاب بين بدائل 2-3 مرشحين والأمة حرة أن تختار واحد من هؤلاء. مش احنا قلنا دي المفاهيم دي ليست مفاهيم أوروبية ولا رومانية ولا يونانية ولا هيروغليفية ولا أمريكية ولا، دي مفاهيم إسلامية بحتة أهو عمليا أهو، ولا التاريخ ده هيمحى؟ لذلك انتهى أبو بكر رضي الله عنه إلى طرح اسم عمر بن الخطاب كمرشح أوحد للخلافة من بعده حتى يستفتى عليه الناس بنعم أم لا. هذا الإنجاز يعتبر في حقيقة أمره من أبرز إنجازات الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأكيد الأمر له بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن وقت حلقتنا قد انتهى. شكرا موصولا لحضراتكم إخوة وأخوات على حسن المتابعة، أرجو أن تحتسبوا هذا الوقت لله عز وجل. والشكر موصول أيضا لفريق العمل ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة، جعل الله هذا في موازين حسنات الجميع. وحتى ألتقي بحضراتكم أيها الأحبة الكرام في نفس هذا الموعد 10:30 مساء في يوم السبت القادم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم.